هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. واشنطن وخطوات تعويم التطبيع محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أيضا يمكنكم المشاركة والمساهمة بإرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489950. أما المحطات التي سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم، البداية أحبتنا الكرام مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها تهديد الاحتلال باستهداف قادة المقاومة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الدكتورة مريم أبو دقة، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اللي نتحدث معها حول محور حديثنا واشنطن وخطوات تعويم التطبيع. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الفباء فلسطينية، وفيها نتعرف مع الزميلة منار، أو نلقي الضوء مع الزميلة منار على حياة الشاعر عدنان علي رضا النحوي ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفقرة إصدارات والتي تتناول سرقة الاحتلال لرواية النكبة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة صراع البوتقة التي سنتناول من خلالها تهديد الاحتلال باستهداف قادة المقاومة مع الزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، لا تزال الحرائق في مستوطنات غلاف غزة مستمرة بسبب البالونات الحارقة والمتفجرة التي يطلقها الشبان احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع، وذلك رغم التهديدات الصهيونية بالتصعيد. هذا فيما يقوم جيش الاحتلال باستهداف مواقع للمقاومة بشكل يومي، فيما نقل الإعلام العبري عن مسؤولين صهاينة أنه في حال تصاعد الوضع في غزة فإن إسرائيل ستقوم باغتيال لقيادات كبيرة في المقاومة. كما لوح كيان الاحتلال بالطلب من الإمارات بطرد الفلسطينيين العاملين فيها للضغط على المقاومة في غزة. في سياق متصل نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصدر في المقاومة قوله إنه تم إبلاغ الوسطاء المصريين برسالة محددة في حال نفذ الاحتلال عملية اغتيال في غزة. وقالت الصحيفة إن فصائل المقاومة اتفقت على طريقة الرد في حال أقدم الاحتلال على تنفيذ تهديداته بعودة سياسة الاغتيالات، وذلك برد كبير ومنسق ضد أهداف محددة ستعلن في الوقت المناسب. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل عماد علي.
إنها غزة التي تحاول أن تدافع عن نفسها أمام الحصار والجوع والمرض، والتي تركها العرب أمام التوحش الصهيوني الذي يمنع عنها في الأيام الأخيرة الماء والكهرباء والغذاء، فقامت مقاومتها بالضغط من خلال صواريخها وبالوناتها الحارقة والمتفجرة على كيان الاحتلال لرفع هذا الظلم. فقامت تل أبيب باستخدام سلاح جديد بتهديدها الغزيين بأن الإمارات ستطرد العاملين الفلسطينيين لديها. أوساط إسرائيلية مطلعة قالت إن مصر التي تحاول الآن إعادة التهدئة بين إسرائيل وغزة باتت الآن مكبلة أكثر بسبب الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، لشعورها برفع الغطاء العربي عن وساطاتها ولحاجتها إلى العلاقات مع الإمارات، وأنه صحيح أن إسرائيل لا تريد تصعيد مع غزة، لكن يمكن للأمور أن تخرج عن السيطرة في أي وقت.
بتسأل مكيمين يوم أعرخت
الجيش جرى تقييم للوضع بحضور رئيس الأركان ووزير الدفاع، وقد خرجوا بعد الاجتماع بثلاثة احتمالات، لأن التوتر المستمر منذ أسبوعين يمكن أن يؤدي إلى اتفاق بمساعي الوسيط المصري، والاحتمال الثاني استمرار الوضع المتوتر إلى أن يأتي الحل من السماء، والاحتمال الثالث التصعيد. وقد حضر الجيش نفسه لذلك وجهز الخطط التي قد أعدها لذلك.
ما يحصل هو حوار بالنار بين إسرائيل وغزة، وعلى الرغم من أن الجانبين لا يريدان التصعيد، لكن يمكن أن يؤدي حادث ما إلى ذلك، حيث أن الخطط التي أعدها الجيش منذ سنوات للحرب مع غزة وضعها على الطاولة لخوض حرب من أيام عدة.
أخيرا، نقل الإعلام الصهيوني أنه في حال تصاعد الوضع في غزة فإن إسرائيل ستقوم باغتيالات قيادات فلسطينية كبيرة في غزة، لذا أخذت هذه القيادات احتياطاتها وزادت من إجراءاتها الأمنية لحماية نفسها.
شكرا للزميل عماد علي. ولتسليط الضوء أكثر على تهديدات الاحتلال الأخيرة للمقاومة، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع القيادي في حركة المجاهدين نائل أبو عودة، ننتقل إليه.
الأستاذ نائل أبو عودة، كيف تعلقون على التهديد الصهيوني الأخير بالطلب من الإمارات بطرد العمال الفلسطينيين ردا على البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة؟ وهل بدأنا نشهد برأيكم تداعيات الاتفاق بين كيان الاحتلال والإمارات؟
يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نقول بأن هذا التطبيع الخياني وهذا التطبيع الإجرامي الذي قامت به الإمارات مع العدو الصهيوني بالتأكيد هو يشرعن هذا الاحتلال على أرض فلسطين، ويعطي ضوء أخطر لهذا الاحتلال لارتكاب جرائم جديدة بحق الشعب الفلسطيني. ولكن نقول أمام كل هذه المؤامرات اليوم التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية، المقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة استكملت كافة الجهوزية الكاملة للرد على هذه المشاريع التطبيعية.
نعم.
التي تحاول أن تجعل من هذا الكيان كيان طبيعيا في المنطقة وتشميل صورة العدو الصهيوني من خلال هذه الأنظمة المنبطحة التي اليوم تفتح كل الأبواب على مصراعيها. لكن نقول بأن هذا الاحتلال الذي بات اليوم مأزوما، قيادة الاحتلال التي تريد أن تصدر أزماتها الداخلية، قضايا الفساد في هذا المجرم نتنياهو يريد أن يصدر أزماته على حساب الدماء الفلسطينية، على حساب تشديد الحصار.
نعم.
على أهلنا في قطاع غزة والمتاجرة بمعاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، لكن لن نقبل باستمرار هذا الحصار على أبنائنا، ولن نقبل بمعاناة أهلنا في قطاع غزة، وأن أي استهداف سيقدم عليه هذا الاحتلال وخاصة استخدام هذه الوسائل الشعبية التي يستخدمها هذا الشباب الثائر مثل البالونات وغيرها.
طيب أستاذ نائل، هذا التهديد بطبيعة الحال مرده هو الصمود الفلسطيني أمام العدوان الصهيوني المتمادي، ولكن هل ستستجيب برأيك الإمارات إلى مثل هذه المطالب، وكيف سينعكس ذلك على موقف المقاومة في قطاع غزة؟
نحن لا نراهن على هذه الأنظمة، هذه الأنظمة اليوم الإمارات وغدا البحرين وبعدها عمان، هذه الأنظمة اليوم هي باتت جزء من المؤامرة على الشعب الفلسطيني، وهي تريد أن تشرعن هذا الاحتلال وأن تجعل من هذا الاحتلال كيانا طبيعيا في المنطقة، و تريد أن تشيطن المقاومة الفلسطينية وتريد أن تشيطن محور المقاومة. لذلك نحن نقول بأن المقاومة الفلسطينية التي خاضت كل جولات التصعيد مع هذا الاحتلال الصهيوني هي قادرة على لجم حمقات هذا الاحتلال، وكل التهديدات التي تصدر عن نتنياهو وتصدر عن هذه الأنظمة، عن الإمارات وعن كل من دار في فلك هؤلاء، نقول بأنها لن تثني عزيمة أبناء شعبنا ولن تثني عزيمة المقاومة. والمقاومة التي أصدرت بياناً بالأمس من خلال الغرفة المشتركة وقالت بأننا سنرد بالقصف بالقصف، وسنرد على كل صاروخ يسقط على أهلنا في قطاع غزة بصاروخ يضرب الجبهة الداخلية الصهيونية. لا نراهن على هذه الأنظمة، وإنما نراهن على محور المقاومة، هذا المحور الممتد من فلسطين وسوريا ولبنان واليمن والعراق وصولا إلى طهران. هذا المحور اليوم الذي يشكل الحصن الأمين للأمة الفلسطينية وللقضية الفلسطينية.
أستاذ نائل، المقاومة فرضت معادلة الرد أمام الاحتلال دائما، لكن هذا التصعيد الصهيوني الأخير هل يمكن ربطه بمحاولات التطبيع؟
يعني بالتأكيد عندما تفتح الأبواب على مصراعيها أمام هذا العدو الصهيوني وتجمل صورة هذا العدو الصهيوني الذي ارتكب جرائم ليس فقط بحق الشعب الفلسطيني وإنما بحق الأمة العربية والإسلامية ومارس صناعة أزمات في الدول العربية، بالتأكيد عندما تفتح هذه الأبواب على مصراعيها وتبارك هذه الخطوات بالتأكيد نحن نقف أمام معادلة خطيرة، وهي أولها أن هذه الأنظمة أعطت الضوء الأخضر لهذا الاحتلال لزيادة الضغط على المقاومة وتشديد الحصار على أهلنا في قطاع غزة وزيادة القصف وارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني. لكن نحن نقول بأن المقاومة الفلسطينية التي فرضت المعادلات في الأيام السابقة هي قادرة للجم حمقات هذا الاحتلال، ونحن حذرنا هذا الاحتلال عبر الوسطاء وقلنا إذا ارتكب هذا الاحتلال أي جريمة جديدة بحق أبناء شعبنا فلينتظر هذا الاحتلال معادلة الرد بالرد والقصف بالقصف، وإنما سيتألم هذا الاحتلال وستتألم الجبهة الداخلية الصهيونية.
سيد نائل أبو عودة القيادي في حركة المجاهدين، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع القيادي في حركة المجاهدين نائل أبو عودة، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
أحبتنا الكرام، في ختام هذه الفقرة نشكر الزملاء عماد علي، شيماء غراوي، عبد الله محمد معد الفقرة، والشكر الموصول للقيادي في حركة المجاهدين الأستاذ نائل أبو عودة.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم ألعبنا، بالدم بنكتب عزتنا من نموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نسل، هيهات يا محتل، هيهات من نسل، هيهات الأرض ربتنا ننساها ونهدم ألعبنا، بالدم بنكتب عزتنا بنموت وما بننزل. نحنا عشاء إشهادي، قوة وعزم وإرادة، نحنا عشاء إشهادي، قوة وعزم وإرادة، على جبهة كل قيادة النصر علينا بالدل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلنا معكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 3:00 مساء بتوقيت القدس المحتلة. إلى محور حديثنا، واشنطن وخطوات تعويم التطبيع. هل من جديد في جعبة الإدارة الأمريكية؟ وما الذي يحمله كوشنر في جولته؟ ماذا عن مشهد المنطقة ما بعد تشكيل حلف التطبيع والخروج إلى العلن؟ ما تداعيات خطوات التطبيع على مسار القضية والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني؟ وماذا عن العمق الاستراتيجي لنضال الشعب الفلسطيني وموقع محور المقاومة في التصدي للتطبيع؟ أعلنت الإمارات مرسوماً رئاسياً بإنهاء العمل بمفاعيل قانون مقاطعة كيان الاحتلال داخل البلاد، مما يسمح لمواطنيها بإجراء الصفقات التجارية والتعامل مع شركات صهيونية. وسبق هذا القرار إعلان شركة طيران العال أنها ستسير الاثنين أول رحلة تجارية مباشرة إلى الإمارات بحسب ما كشف جدول الرحلات الجوية في مطار بن غوريون. ومن المقرر أن يصل جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي إلى المنطقة من أجل إقناع عدد من قادة الدول العربية لحضور حفل توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والكيان في البيت الأبيض. قراءة الحراك الأمريكي لتثبيت خطوات التطبيع وأرضية المواجهة على الصعيد الفصائلي والجماهيري تأتيكم في سياق تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
أسبوعان مرة والعراب الأمريكي يكثف زياراته بين الأراضي المحتلة والإمارات، حتى أعلنت الأخيرة بالفم الملآن إلغاء قانون مقاطعة الاحتلال بمرسوم لرئيس البلاد خليفة بن زايد آل نهيان يسمح بعقد اتفاقات تجارية ومالية وغيرها مع هيئات أو أفراد إسرائيليين، وبدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع الإسرائيلية والتجار بها، في خطوة قيل إن هدفها إنشاء علاقات بين الطرفين من خلال ما وصف بتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي. لكن ابتكارا سياسيا آخر مارسته أبوظبي لأول مرة في العلن قد يجر الكثير من المحرمات في الأيام المقبلة. وفي سياق ذلك تندرج رحلة الناقلة التجارية التي ستنطلق من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى الإمارات يوم الاثنين المقبل، وتقل وفدا إسرائيليا إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق مصادر أمريكية، على أن يعقب الاتفاق التطبيعي مفاوضات حول فتح سفارات للطرفين. يفرض التطبيع الكامل نقصا كبيرا في مخزون المواقف المتوجبة على دولة عربية من القضية الكبرى لفلسطين. ويبدو أن لكوشنر مآرب محددة في الخليج، إذ يسعى إلى حشد الدعم لإقامة الحفل الكبير الذي ستتوج فيه العلاقة بالتوقيع وستخرج منها علاقات أخرى، إذ من المتوقع أن يستميل كوشنر قادة كل من مصر والأردن والبحرين سلطنة عمان ليقتدوا بالإمارات. أما السعودية فقد صرح بأن دخولها ساحة التطبيع الكامل أمر حتمي وبات مسألة وقت، متحدثا عما سماه مسار التبشير بإنجاز سياسي نادر. تقول مصادر صحفية إن مهمة كوشنر في المنطقة هدفها تعزيز حظوظ ترامب في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما يبدو أن وزير الخارجية مايك بومبيو عاد بخفي حنين خالي الكفين من أي التزامات بعدما عرج إلى سلطنة عمان والبحرين والسودان، وكان الصمت العماني والتصريحات الضمنية لقادة البحرين والسودان لا تبشره بخير في الوقت الذي حاولت فيه الحملة الانتخابية لترامب تضخيم الاتفاق بالقول إنه انتصار سياسي خارجي. وتأمل الإدارة الأمريكية أن تخرج مشاعر الوحدة المتوقعة لأبو ظبي رفقاء درب في هذا الطريق، فيما التصالح والتطبيع مع الاحتلال تبقى له وجوه كثيرة.
للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتورة مريم أبو دقة، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. دكتورة مريم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا.
دكتورة، كوشنر سيجري جولة في المنطقة لإقناع عدد من الدول العربية للمشاركة في حفل توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وكيان الاحتلال. ما هو مشهد المنطقة الذي يرتسم بناء على كل هذه الخطوات؟
يعني للأسف الشديد طبعا ما جرى بين البحرين والكيان الصهيوني وأمريكا ويعني شجع الكيان الصهيوني وشجع أمريكا لمزيد، وخاصة أنه هم منذ فترة طويلة من وقت ما أعلنوا صفقة القرن وكان موجود ممثل البحرين والإمارات معهم ركنوا، وخاصة بعد كمان مؤتمر المنامة اللي كان يعني على رأسه كوشنير، فكانوا بتوقعوا انه يعني ردود الفعل ان يعني بمعنى يتجاوز الموقف الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لكن الصد الفلسطيني ووحدة الموقف الفلسطيني وايضا يعني العديد من الدول العربية وحتى اللحظة منع هذا الاشي او يعني بين الخريطة بشكل اوضح.
نعم.
احنا يعني بشكل كبير جدا قاومنا هذا الموضوع وسنقاومه، لأنه ما حدش بيمثل الشعب الفلسطيني إلا الشعب الفلسطيني، مع كل الحب والاحترام ليعني أمتنا العربية، إحنا اللي في الميدان وإحنا أصحاب القضية وإلنا ممثل واحد شرعي ووحيد هو منظمة التحرير، نحن جزء من أمتنا العربية، وبالتالي من واجب الأمة العربية أنها توحد موقفها خلف الموقف الفلسطيني وكذلك الموقف الإسلامي وكل أحرار العالم، ويعني الالتزام بالقانون الدولي.
نعم.
أنه إحنا بلد تحت الاحتلال وإسرائيل يعني محتلة بلدنا ومحتلة مناطق عربية أيضا، يعني الجولان وسيناء جزء من سيناء وجزء من لبنان، كل ذلك يعني إلنا عدو واحد اسمه الاحتلال الصهيوني.
نعم.
وبالتالي من حقنا الطبيعي أن ندافع عن أرضنا ويعني يدعمنا الأشقاء العرب والمسلمين وكل أحرار العالم في هذه القضية العادلة والالتزام بمقررات الجامعة العربية والقمة الإسلامية ومحاسبة أي بلد عربي أو صديق يخرج عن هذا الإطار على المستوى القانوني وعلى المستوى السياسي وعلى كل المستويات.
طيب ما بعد يعني تشكيل حلف التطبيع والخروج إلى العلن، هل من مفاجآت برأيكم؟
بالنسبة لنا احنا في الجبهة الشعبية لا، احنا من السبعين واستراتيجيتنا السياسية واضحة تماما.
نعم.
انه الرجعية العربية هي يعني من معسكر العدو، لان هي ذنب للاحتلال اصلا، القرار يعني الاماراتي قرار تابع قرار امريكي.
نعم.
لا يستطيع يعني نحترم الكويت دولة وشعب وحكومة بموقفها الواضح والصريح يعني لمقاومة هذا التطبيع، وأيضا كل الدول العربية اللي ما زالت ملتزمة بهذا الموقف رغم أنه يعني نحذر الخطر الصهيوني مش علينا إحنا لحالنا.
نعم.
إحنا كفلسطينيين البوابة اللي بحاولوا يشطبوا المشروع الوطني للنفاذ منها للسيطرة على المنطقة العربية ومقدراتها والسيطرة على منطقة الشرق الأوسط كله.
نعم.
إسرائيل والصهيونية خطر على كل العالم الحر، العالم الإسلامي والعربي وكل أحرار العالم. لسنا وحيدين في ذلك، لذلك نحن في المتراس الأول لمقاومة هذا العدو.
نعم. طيب دكتورة مريم، يعني من الواضح أن القضية وراءها دوافع انتخابية، لكن هل خطوات التطبيع العربية ستكون فعلا عاملا في بازار الانتخابات الأمريكية؟
بالتأكيد هو يعني الاحتلال بعيش أزمة، نتنياهو مستعد أن يعمل المستحيل من أجل أن يبقى في كرسي الحكم.
نعم.
وكل يوم في مظاهرات بالألاف على بابه نتيجة يعني أزمة الائتلاف من جهة وفساده وعجزه في مقاومة الكورونا، كذلك يعني ترامب أزمته الداخلية وعجزه في يعني أمام مشكلة كورونا، وبنفس الوقت يعني سياسته المدمرة، كل ذلك بيجعلهم الاثنين يتبادلوا المصلحة، وطبعا الدم الفلسطيني هو العنوان للمباراة والتنافس على الانتخابات للأسف الشديد.
نعم.
ولكن ما يحلموش، الشعب الفلسطيني لن يكون في المزاد العلني ولن يعني ما بهمناش أصلا، إسرائيل محتلة كل الأرض الفلسطينية.
نعم.
وبالتالي مقاومتنا مفتوحة ومشروعة، ولا يستطيع أحد يعني إذا أمريكا كريمة وسخية وعندها علاقات مهمة مع الكيان الصهيوني تعطيهم واشنطن، أما فلسطين هي ملك فقط للفلسطينيين، ولا يستطيع ترامب ولا أبوه أنه يهديهم شبر من أرضنا. هذه أرضنا رويت بدماء الشهداء وسنبقى فيها صامدين نقاوم حتى الرمق الأخير.
طيب يعني من خلال توجه بعض الرسميات العربية للتطبيع مع كيان الاحتلال، يبدو أن المنطقة أمام مسارين، ما التوقعات لهذين المسارين؟
نحن متأكدين أنه مسار الشعوب والحق هو الأساس. يعني في غفلة من الزمن الآن تجرأت طبعا للأسف نتيجة يعني انقسامنا والانقسام الفلسطيني، شجع كثير من المعادين لقضيتنا أو الأذناب أو الضعفاء بأنه يعني، وأمريكا وإسرائيل طبعا هم اللي صنعوا ذلك وبيغذوه استغلال هذا الوضع للنفاذ، وأن يقولوا علنا أنه إحنا بدنا نتجاوز الفلسطينيين عبر التطبيع العربي. لكن الحمد لله أنه يعني الخميس القادم حيكون في اجتماع للأمناء العامين، وأنه الموقف الفلسطيني توحد حول صفقة القرن، توحد حول الضم، توحد حول أنه يعني ضد التطبيع ومقاومته، وبالتالي لقاء الأمناء العامين ولقاء تقارب فتح مع حماس يعني إن شاء الله بكون خير. وأكيد إحنا مصرين على إغلاق هذه البوابة، بوابة الانقسام المدمر اللي يعني استغلوه كثير من أعداء الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله بنكمل المشوار لأنه تدخل كل القوى الوطنية في منظمة التحرير ويعاد بنائها، ونعمل استراتيجية وطنية واحدة لمقاومة هذا المحتل، وننتهي من مرحلة أوسلو سيء الصيت والسمعة، وأيضا يعني سحب الاعتراف من الكيان الصهيوني والاستمرار في المقاومة حتى تحقيق أهدافنا ومقاومة التطبيع والصهاينة معا.
طيب ما المسارات المطلوبة من الشعوب أن تسلكها لمواجهة هذا المخطط الكبير، مخطط التطبيع الكبير؟
أنا بعتقد طبعا شعوبنا العربية كلها أكيد مع القضية الفلسطينية، ولكن يعني بعضها مغلوب على أمره، أو يعني بمعنى في ظل الأزمات الداخلية والاستبداد الموجود في بعضها، كل ذلك بيلعب دور. وطبعا هذا أمريكا بتلعب دور وإسرائيل في تمزيق أمتنا العربية وكل شعوب الأرض بالمناسبة، من أثيوبيا لأمريكا اللاتينية، التدخلات السافرة ليبقى العالم يعني تحت سيطرة أمريكا وسرقة مخزون الشعوب. وبالتالي مفروض على كل الشعوب الحرة أن توقف إلى جانب الحق الفلسطيني، وتتحد في جبهة وطنية عريضة، جبهة عربية وعالمية معادية للإمبريالية، معادية لكل القوى الشريرة اللي بتحاول يعني تعيش على هم الشعوب وعلى أزمات الشعوب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا أن يكون هناك موقف حازم على مستوى المؤتمر الإسلامي، دول إسلامية وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن والأمم المتحدة لفرض عقوبات على الاحتلال الصهيوني لأنه تجاوز كل القوانين الدولية. وهذا يعني مرئي ويعني بالصوت والصورة صار حتى يحمو القانون الدولي من عربدة وانتهاكات أمريكا وإسرائيل باتجاه يعني إعادة العالم إلى شريعة الغاب. وهذا الخطر الداهم على كل العالم وليس علينا لوحدنا.
وفي الختام، أي حراك على الأرض يحتاج إلى حاضنة ذات استراتيجية لتوجيه أو تصويب هذا الحراك؟ ماذا عن هذه الحاضنة وما المطلوب منها باختصار شديد؟
يعني أولا الحاضنة محور المقاومة بالتأكيد هو المحور المهيئ لذلك، ولذلك يهجم عليه كبيرة من القوى الرجعية ومن إسرائيل ومن أمريكا، وتضييق الخناق وتجفيف الأموال ومحاولة بكل الطرق المسعورة لمنع تطور هذا المحور. ولكننا متأكدين أنه بحقنا نستطيع أن نتجاوز كل هذه المشكلات. طريق الثورة مفروش بالورد أكيد طبعا يعني كله صعوبات، ولكن الثوريين وأصحاب القضية لا يعجزوا عن طريق الحرية، ونتمنى أن كل شعوب الأرض أن تقف بالمسيرات بالتضامن بالمهرجانات بمقاطعة البضائع الصهيونية والأمريكية.
أحسنتم، شكرا لك دكتورة مريم أبو دقة، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
شكرا لكم.
نعم أحبتنا الكرام، نشكر الدكتورة مريم على هذه المشاركة القيمة في لقائنا هذا، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يا قدس يا نجوى الزمان ولهفة الأفق المطل على رباك فأجملي، يا قدس يا إشراقة الفجر الندي وبسمة طلعت من الصبح الجلي.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام أهلا بكم. في هذه الفقرة لنا وقفة مع الأديب والشاعر الفلسطيني الدكتور عدنان علي رضا النحوي. ولد شاعرنا في مدينة صفد بفلسطين المحتلة في 15 من كانون الثاني يناير عام 1928. نشأ شاعرنا النحوي في بيت دين وعلم وفقه وأدب وعطاء وجهاد، فوالده هو المجاهد والسياسي علي رضا النحوي، وأجداده وأعمامه علماء وقضاة ومفتون ورجال قانون وإدارة وأدباء وشعراء، فنشأ ينهل من هذا الجو الغني منذ طفولته، وأنهى دراسته الابتدائية والثانوية بين صفد وعكا، ثم اختير ليتم دراسته في دار المعلمين بالقدس والتي يختار لها الأوائل من كل مدينة في فلسطين. تابع شاعرنا عدنان النحوي دراسته وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية قسم الاتصالات بمصر ودرجة الماجستير والدكتوراه في نفس الاختصاص من أمريكا ودرجة الزمالة من إنجلترا، وأخذ دورات تدريبية في هذا التخصص في فرنسا. أعزائنا الكرام، بدأ شاعرنا النحوي بنظم الشعر منذ عام 1942 وتميز بإنتاج شعري كبير، ومن قصائده اخترنا لكم قصيدة بعنوان يا قدس. يقول فيها: يا قدس يا نجوى الزمان ولهفة الأفق المطل على رباك فأجملي، يا قدس يا إشراقة الفجر الندي وبسمة طلعت مع الصبح الجلي، يا قدس يا عطر الدهور ونفحة ماجت على الأمل الغني المرفلي، يا قدس يا رف الحنين وخفقة من كل قلب خاشع متبتلي، يا قدس يا عبق الفتوح ونسمة سارت بري المسك فوح قرنفلي. يا قدس يا نور النبوة أشرقت في الداجيات ويا صفاء المنهل، كل النبوات التي بعثت سعت شوقا إليك بنورها المتهلل، كم أشرقت في كل ساح آية لله تنبئ بالنبي الأكمل، فإليك أسري بالنبي محمد ليأمهم يا للإمام الأعدل. أرض الملاحم حدثي عن أمة تا تركتك في أسر شديد مثقل، أرض الملاحم حدثي عن غافل مستسلم أو جاهل متنصلي. ستظل أرضك بالملاحم ساحة للمؤمنين وعهد يوم مقبلي، لا تيأسي فالأفق مزدحم بطلعة أمة موصولة لم تجهلي، وكتائب مرصوصة لا تنثني إلا على نصر أعز وأجمل.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر عدنان النحوي ونموذج من أشعاره. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ماذا في سرقة الاحتلال لرواية النكبة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات مع الزميل خالد.
إصدارات
أهلا بكم، نسلط الضوء في فقرتنا هذه على دراسة تحت عنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية، وهي عبارة عن نتائج توصلت إليها الباحثة راحيلة مزراحي في رسالة الماجستير التي قدمتها لجامعة تل أبيب بعنوان أنماط استملاك التراث الفلسطيني بيد الفن التشكيلي الإسرائيلي، حيث تقول الباحثة إن الحركة الصهيونية هي حركة يهودية أوروبية استعمارية أسسها يهود أوروبيون لمصلحتهم في أواخر القرن التاسع عشر خدمة لهذا الاستعمار وبدعمه الكامل. وترى مزراحي أن الفكرة الصهيونية هو فكر أوروبي استعماري أبيض، فهناك علاقة وطيدة بين تدمير الفرنسيين للقاهرة وسرقة الكتب وإعدام علماء الأزهر وتدمير فلسطين، بما في ذلك تدمير مدارس غزة وجامعاتها ومساجدها وتدمير لبنان والعراق وأفغانستان بأيدي الاستعمار الأمريكو أوروبي، مشيرة إلى أن هذا التدمير الهائل يتم تحت مظلة خطاب العلمانية الديمقراطية والتقدم. مستمعينا الكرام، نعود للحديث عن الدراسة التي قامت بها الباحثة راحيلة مزراحي تحت عنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية، والتي قسمت من خلالها مراحل سرقة التراث الفلسطيني إلى ثلاث مراحل. ففي المرحلة الأولى قامت الحركة الصهيونية وبعدها الكيان بجهود كبيرة لربط ثقافة مهاجريها الأوروبيين بالتراث المحلي الفلسطيني، والذي هو جزء لا يتجزأ عن تراث المنطقة العربية. وبعد التطهير العرقي عام 1948 تم توظيف ثقافة الاستيطان في الاستيلاء على الأملاك والأراضي الفلسطينية ومحو عروبتها. وفي المرحلة الثانية، أي مرحلة ما بعد 1967، جندت هذه الثقافة لتمثيل الصراع بين إسرائيل وشعب فلسطين كصراع متماثل، ليستند الخطاب الرسمي الذي تبناه اليسار الأبيض الذي يدعو إلى الدولتين للشعبين في هذه المرحلة على عرض وتمثيل المثقف كإنسان تقدمي ومعارض للاحتلال، والجندي الإسرائيلي كضحية هذا الاحتلال. أعزائي المستمعين، في المرحلة الثالثة من مراحل عملية سرقة التراث الفلسطيني، بحسب رأي الكاتبة رحيلة مزراحي في دراستها سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية والممتدة من نهاية التسعينيات، نجد اعترافا تاما بعملية التطهير العرقي لفلسطين، أي نكبة فلسطين، واعترافا بتوظيف المثقف الإسرائيلي في إطاره. وأضافت مزراحي أن الأكاديمية الإسرائيلية أنتجت وتنتج أبحاثا عن النية وحتى عن دور ثقافة الاستيطان فيها، خاصة أن مؤسسة الفن التشكيلي الإسرائيلي بدأت هي الأخرى تعترف اعترافا باستراتيجية سرقة التراث الفلسطيني على يد الصهيونية. وأكدت أن عناوين عدة كتب وفحواها لمؤلفين إسرائيليين في هذا الصدد تتحدث عن استخدام صورة العربي وسيلة من وسائل إعادة الماضي اليهودي، بالإضافة إلى تسويق الأزياء الفلسطينية في كل أنحاء العالم كتراث يهودي قديم، وآلية إنتاج الأماكن المقدسة لليهود واستملاك طقوس اليهود المؤمنين الشرقيين وتوظيفها من أجل سرقة الأرض الفلسطينية. أيها الأخوة والأخوات، وفي نهاية فقرتنا هذه من إصدارات نلخص أهم ما جاء في الدراسة التي أعدتها الكاتبة رحيلة مزراحي بعنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية. وباختصار، أن جهاز الثقافة لكيان الاحتلال وخاصة المجال الأكاديمي هو جهاز يهضم كل شيء من التراث الفلسطيني، والذي هو جزء لا يتجزأ عن تراث المنطقة العربية من ملابس ومأكولات وفن تشكيلي وكتابة نقدية فلسطينية وحتى رواية النكبة وإعادة إنتاجها لصالح مشروعه الاستعماري الصهيوني.
نشكر الزميل خالد لإلقائه الضوء على كتاب سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.